ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المسلمين دائما الصالح. قلنا أن المقدمة ترتكز على ثلاثة أركان في نظر المتأخرين متأخري المنطقيين، على التعريف والحاجة والموضوع. والركن الأول والثاني يبحث عنهما في خطوة واحدة مشتملة على مجموعة مراحل، باعتبار أن التعريف هو بالجزء من عند الغاية وهي عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر، فيتحقق التعريف وبيان الغاية في نفس الخطوة. فقولهم مست الحاجة إلى قانون أو آلة قانون يتعصي مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، هي في هذه الخطوة يتبين تعريف المنطق المشتمل على الغاية فتتبين الغاية والحاجة، فركنيا في خطوة واحدة. بقي هذا كله تممناه، بقي الركن الأخير من أركان المقدمة وهو بيان موضوع العلم. وهذا المبحث طبعا أخذ في الحيز كبير من المباحث الكتب المعقولية وغيرها من الفنون، يعني مو فقط، يعني أهمية هذا المطلب تظهر بشكل واضح في كتب الأصول، بحيث أنه تأخذ مساحة واسعة من البحث الأصولي لأهميته، باعتبار أن التداخل بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية أو المسألة الأصولية والمسألة الكلامية في كثير في بعض المطالب هناك في علم الأصول يحتاج إلى معرفة ملاك المسألة عليكم اسم ملاك المسألة أو انتسابها إلى أي علم من العلوم حتى يتحقق الفارس. ففي علم الأصول ما يكتفون فقط في الحديث عن موضوع العلم، لا يتحدثون عن موضوع العلم ثم بعد ذلك ما هو موضوع علم الأصول، لهذا هو البحث الطبيعي أنه مرحلتين، مرحلة ملاك موضوع العلم بصورة عامة ومرحلة ما هو موضوع هذا العلم، كما أنه بالمنطق الآن إحنا نبحث شنو ملاك موضوع العلم بصورة عامة، بعد ذلك مرحلة ثانية موضوع علم المنطق ما هو، أو بالحكمة أيضا موضوع العلم ما هو، موضوع الفلسفة ما هو. بعلم الأصول كذلك ملاك موضوع العلم بصورة عامة وموضوع علم الأصول ما هو. يتبعوه بعد أكثر في علم الأصول في عقد مطلب في أكثر من محل في قضية التمييز والتفريق بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية، مسألة الأصولية والمسألة الكلامية مثلا، واضح لأنه كثير من المسائل يشتبه الحال فيها أنها مسألة أصولية مسألة فقهية للترابط عن قواعد تقع، هسه بعضهم يقول هي تقع في طريق الاستنباط ممهدة للاستنباط، بعضهم يقول نتيجتها تقع في طريق الاستنباط. فنيجي بعض المسائل شو يقول لك هذه واقعة في طريق الاستنباط، لو هي لا أصلا هي مسألة فقهية هي استنبط منها حكم شرعي. وهذا يعني تلاحظوه بشكل واضح في كثير من مسائل علم الأصول، بعضها يشتبه بمسألة كلامية مثل مباحث القطع مثلا، مباحث تحسين والتقبيح العقلي مثلا، هذه كلها شنو يشتبه حالها، فلا بد من التفريق هناك. معرفة موضوع العلم قلنا هو على المشهور أن تمايز العلوم تتم بتمايز الموضوعات، فلذلك عدم وضوح الموضوع أو 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 سعة الموضوع بشكل أنه قد ينبسط على مسائل علم آخر يسبب هذه المشاكل. فلذلك يعني اكتسب أهمية هذا المطلب، اكتسب أهمية من هذه الجهة. المهم كيفما كان، البحث عن موضوع العلم قلنا أهميته يكتسبها من هذه الجهة، أنه الوحدة، وحدة الفن، وحدة العلم بهذا الملاك تدور مدار يعني أمر جامع تحوم حوله جميع المسائل، وهذا المحور اللي تدور حول المسائل هو موضوع العلم. يعني بعبارة أخرى، مثلا من أجي أخذ علم النحو، علم النحو بغض النظر عن تمايز العلم، تمايز موضوعات، تمايز الغايات، تمايز المحمولات، هذه الآراء المطروحة هناك، لأنه يبقى موضوع العلم، إلى محورية. يعني مثلا حتى صاحب الكفاية من يلتزم بأن العلوم تتمايز بتمايز الغايات، الموضوع العلمي يفقد قيمته بالبحث؟ لا، ما يفقد قيمته بالبحث، يهتم به بشكل واضح جدا، لأنه يبقى محافظ على أهميته في إيجاد وحدة حقيقية للفن، ويكون مساهما في تميز مسائل الفن عن غيره. المهم السائلة وجهت نظره في قضية تمايز العلوم، أنها تتمايز بتمايز الغايات، بس قلنا مع ذلك لا يقلل ذلك من قيمة موضوع العلم لدى أنصار هذه الفكرة. يعني بعبارة أخرى، لن نتصور أنه الالتزام بأن المميز للعلم عن غيره هو مو الموضوع، هذا يفقد قيمة الموضوع، خصوصا على القول بأن المميز هو الغاية. لا، ما يفقد قيمته. لذلك من إن شاء الله تدرسون كفاية تشوفون قيمة بحث موضوع العلم، واهتمام، عليكم السلام، واهتمام صاحب الكفاية في البحث عن موضوع العلم وبيان قواعده وقيوده وإلى آخره. صبحكم الله بالخير. نعم، على أهمية هذا المطلب على القول بأن التمايز بالموضوع واضح، هو يميز المحمول أيضا كذلك. شنو الموضوع يبقى محافظ على أهميته، وإن كان مو بدرجة بنفس القوة اللي يقول بها التمايز، لكنه القائلون بتمايز العلوم بتمايز المحمولات، مو المحمولات مستقلة عن موضوعاته، لا، إنه هذه المناسبات الحكم والموضوع هذا إلها أثر أيضا. يعني المحمول مو بمفرده، حتى على نظرية القول بأن التمايز العلوم بتمايز المحمولات، مو المحمول بقطع النظر عن موضوعه أو عن النسبة، لا، يبقى المحمول أكو مناسبة بينه وبين موضوعه، مو أي محمول. لذلك يعني شنو، يعني يرجع الموضوع إلى قيمته اللي يستحق. المهم هذا الحديث قد يجيكم في كتب أعلى. نحن الآن ندخل في صلب هذا الموضوع، وأن الموضوع بحث عن موضوع العلم هذه أهميته يقع فيه على مرحلتين. المرحلة الأولى كبروية، وأقصد بالكبروية أنه بيان ملاك موضوع العلم من دون تقييدها بمن؟ بعلم خاص. الآن يا بعد مصطلح اسمه موضوع العلم، ما هو ملاكه؟ ما هو تعريفه؟ هذه مرحلة. المرحلة الثانية مرحلة صغروية، اللي هي لا، هذا علم المنطق، العلم اللي احنا ندرسه، ما هو موضوعه؟ فنجي نطبق ذيك القاعدة الكبروية على محل البحث اللي هو علم المنطق. واضح إن شاء الله. فما نقدر نجي احنا مباشرة نسأل أنه ما هو موضوع علم المنطق، غير إحنا نعرف ملاك موضوع العلم بصورة عامة شنو، حتى نطبقه على موضوع علم المنطق. واضح إن شاء الله. فلذلك البحث في موضوع العلم يتم في كل الكتب اللي يبحث عنها، يتم في هذا في هاتين على مرحلتين، مرحلة كبروية وهي بيان ملاك موضوع العلم بصورة عامة، ومرحلة صغروية ثانية اللي هي ما هو موضوع هذا العلم الخاص الذي نحن بصدد دراسته. الحديث فعلا الآن أولا في المرحلة الأولى الكبروية. الآن ما هو المراد من موضوع العلم؟ ما هو المراد من موضوع العلم؟ طبعا موضوع العلم أيضا أنه تذكرون في أجزاء العلوم، في بحث أجزاء العلوم يمثل جزء يعني من كثرة الاهتمام به، من شدة الاهتمام به واحتراما له، جعل جزءا من أجزاء العلوم. هو مع أنه بهذا الإشكال تذكرون هناك في بحث أجزاء العلوم أنه يا بنت شو نسخلون أجزاء العلوم ثلاثة، وهي بالحقيقة أنه حقيقة لا حقيقة للعلم وراء مسائله. فالموضوع هو داخل في ضمن المسائل، المبادئ جزء من علم آخر نجي نبحثها. الموضوع قلنا هو ماذا؟ المس كل مسألة موضوعها، هو نفسه موضوع العلم في يعني مسائل النحو موضوعها، لو الكلمة، لو نوع من أنواع الكلمة، لو عرض ذاتي من العوارض الذاتية للموضوع. لكن اكتسب بسبب أهميته الكبرى، من يعدون أجزاء العلوم يقولون أجزاء العلوم واحد من أجزاء العلوم المهمة هو الموضوع لأهميته. المهم الآن ما هو موضوع العلم؟ الكل يقول بكلمة واحدة، يعرف موضوع العلم بكلمة واحدة، أن موضوع العلم هو ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، يعني البحث النحوي، البحث النحوي مثلا يدور، أو المسائل النحوية أو علم النحو يبحث فيه عن عوارض موضوع النحو الذاتية. يعني إذا قلنا موضوع النحو الكلمة، يعني مسائل علم النحو يبحث فيها عن العوارض الذاتية للكلمة. وفعلا من نجي من أول مسألة من مسائل علم النحو اللي هي الكلمة قول المفرد مثلا، أول مسألة من مسائل الفن موضوعها الكلمة، نفس موضوع. وبعدين نبدأ نتدرج الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، أيضا مسألة ثانية موضوعها نفس موضوع العلم. بعدين نجي الاسم، هو مثلا ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة مثلا. نجي نشوف هذه المسألة يبحث فيها عن الاسم وعلاماته، وكلها هذه شنو؟ عوارض ذاتية للكلمة، لأنه الاسم نوع من أنواع الكلمة. من نتحدث عن الحرف كذلك، من نتحدث عن الفعل وأقسامه كذلك، من نتحدث عن الفاعل هو نوع من أنواع الاسم، مو أو نوع من أنواع المرفوعات اللي هو عرض للرافع، عرض ذاتي للكلمة. فمن نجي نلقي نظرة على مسائل علم النحو، ما نجي نلقى أن كلمة مسألة تبحث عن من؟ تبحث عن بدن الإنسان مثلا، أو تبحث عن فعل المكلف، أو تبحث عن أدلة الحكم الشرعي. شو لها علاقة أدلة الحكم الشرعي؟ يبحث عنها في علم الأصول. فعلم الأصول هناك وين من تجد تفتش في مسائله، تفتش في مسائله تجدها أنه شنو؟ أنه أوامر قرآنية أو روائية. فالحديث عن من؟ عن صيغة افعل الواردة في القرآن، صيغة افعل الواردة في الروايات، عن الإجماع مثلا، عن حكم العاقل، وهكذا. كل مسائل شنو تتعلق؟ تتعلق بالأدلة الأربعة ذن اللي هن الكتاب والسنة، مو تواتر، خبر واحد، أمارة، أصل عملي، كلها شنو تتعلق بمن؟ تتعلق به أو يبحث فيها عن أفعال المكلفين من حيث وجوب، حرمة، إباحة، أحكام تكليفية، أحكام وضعية، كلها تتعلق بمن؟ عفواً بالأدلة الأربعة وظهور وحجية هذه الأدلة الأربعة. بالفقه لا يبحث فيها عن مثلاً أفعال مكلفين وهكذا. وإن كان في علم الأصول أكو مجموعة من الآراء يعني اللي ممكن أن تكون مخالفة لهذا الطرح المشهور. المهم، فإذا موضوع العلم بكلمة واحدة الكل متفق على أن موضوع العلم هو ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتي. العمود الفقري لتعريف موضوع العلم هو العرض الذاتي، العوارض جمع عرض. فكل الجهد اللي يبذل في هذا المطلب هو في بيان المراد من العرض الذاتي، لأنه إحنا من نعرف العرض الذاتي ونشوف أنه العلم مسائل العلم يبحث فيها عن العوارض الذاتية للموضوع، فمن نشوف هذه كلها أعراض ذاتية للكلمة، فنقدر نميز المسألة، نعرف أن هذه المسألة منتسبة إلى هذا الفن. فإذا العمود الفقري كله لتعريف موضوع العلم هو العرض الذاتي. العرض الذاتي بالحقيقة عبارة عن مركب من موصوف وصفة، عرض موصوف بأنه ذاتي. هذا المركب الوصفي جرت عادتهم على أنه يفككوا حتى نعرف معاني. طريقة من طرق معرفة بعض المصطلحات المركبة تركيب إضافي أو وصفي هو تفكيكها وتفسير كل واحد من أجزائها إلى أن يعني ينتهى إلى نتيجة معينة. مثلا هناك عندهم في نفس عنوان أصول الفقه يقول مركب إضافي، ونجي نريد نعرف معناه يوقفون يفككوا يشوفون لفظة الأصول ماذا تريد يراد منها، والفقه ماذا يراد منه. وهذا خصوصا في الكتب القديمة، كتب الأصول مثلا القديمة تجد هذه الطريقة، يعني مثلا تقرأ معالم، تقرأ شروح المعالم، تقرأ قوانين، يعرفون أصول الفقه مثلا بهذه الطريقة. ما المراد من الأصول؟ جمع أصل. الأصل شنو معانيه؟ والفقه شنو تعريفه؟ فيعرف من هذا أنه علم الأصول هو عبارة عن قواعد للفقه. واضح هذا. الآن العرض الذاتي أيضا من هذا القبيل، أنه لا بد من معرفة معنى العرض وما المراد من بعد ما نعرف العرض راح نقسمه قسمين، ذاتي وغريب. إحنا نريد نعرف ما هو الذاتي وما هو الغريب. الغريب نطلعه خارج ونبقي الذاتي، فنعرف أن موضوع العلم هو ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية.
قواعده الذاتية.
لا لا بعدنا، لا تستعجل سيدنا، ما قلنا ما حكينا احنا بعدنا بالعرض. والله ما قلنا العرض ذات، بعدنا ما بينا معناه لحد الان. احنا جاي نقول عندنا مفردتين، عرض ذاتي. نجي الى العرض في هذا المصطلح، ما هو المراد منه؟ طبعا العرض من الالفاظ المشتركه اللي لها معاني كثيره، هسه قد تصل الى اربع معاني، ثلاثة معاني، بعضها واضح ما يحتاج أن نقف عنده. المهم أبرز هذه المعاني للعرض نذكرها حتى نقول هنا شو نريد، يا معنى هنا في هذا الموضع ما هو المعنى المراد من العرض. عندنا العرض يطلق ويراد به ما يقابل الجوهر في مباحث الجواهر والأعراض. الجوهر اللي هو ماذا؟ الجوهر هو الموجود لا في موضوع، يقابله العرض اللي هو الموجود في موضوع. فكل موجود لا يوجد إلا في موضوعين فهذا يسمى عرضا، فهذا يسمى عرضا. ويشمل ذلك العرض المقابل للجوهر، يقولون وجود الأعراض وجودها لمحالها، يعني لا توجد إلا بوجود موضوعها ومحلها، مستحيل. يا يعني ما عندي صبغ أبيض إذا ما أكو شنو، أكو جسم يتلون بهذا اللون، واضح. لذلك الأعراض المقابلة للجوار كل الممكنات اللي يعبرون عنها المقولات العرضية التسعة، العرضية اللي هي مضافة للجوهر تصير عشرة، كل الصفات العرضية لابد أن تندرج تحت مقولة من المقولات العرضية التسعة اللي هي يعبر عنها بالأجناس العالية في بحث الجنس هناك، واضح. كم وكيف وأين ومتى وملك وإضافة اللي جمعوها في هذا البيت الشعري زيد الطويل الأزرق ابن مالكي في بيته بالأمس كان متكي بيده سيف لواه فالتوى، فهذه تسع أو عشر مقولات سوى. يعني الشاعر يقول زيد الجوهر الطويل يعني الكم، الأزرق يعني الكيف لون لأنه الألوان من الكيف، ابن مالكي الإضافة لأنه البنوة من الإضافات، في بيته يعني الأين، بالأمس يعني المتى الزمان، كان متكي الهيئة أو الوضع، بيده سيف مقولة الملك، لواه الفعل، فالتوى الانفعال. فهذه تسع عشر مقولات سوى. هذه المقولات التسعة العرضية تسمى، يطلق عليها مصطلح العرض اللي هو يقابل الجوهر، لهذا لازم بموضوع، ما يصير لازم أكو موضوع إله. الطول ما أقدر أقول هذا الشيء طويل قصير كبير صغير إلا إذا شنو، أنه أكو مثلا شيء يوصف بالطول أو بالقصر، كذلك المكان، كذلك الزمان، كذلك الفعل، كذلك الانفلاب، بد أكو موضوع، كذلك الكيف، واضح إن شاء الله. وهذا الحديث عنها يعني يحتاج لفصل طويل عريض في كتب الحكمة، أو بعضهم ألف كتب في أرسطو مثلا عند كتاب المقولات الكبير زين، وفي أيضا في كتب ابن سينا كالشفاء وغيره أيضا فصل مستقل يتحدث عن المقولات. المهم هذا المعنى مراد هنا؟ لا ما مراد، مو هذا المعنى. المعنى المراد في مصطلح العرض الذاتي أعم من العرض والجوهر، يعني اثنين هن الجوهر والعرض بهذا المصطلح، اثنين هن ممكن أن يدخلن في العرض في مصطلح العرض الذاتي كما سيأتي. فإذن هذا أول إطلاق، لكنه إطلاق مو هو المراد بخصوصه، نعم يمكن أن يشمله لكن مو هو فقط. زين، المصطلح الإطلاق الثاني للعرض أنه يطلق على العرض اللي هو من الكليات الخمسة، اللي هو العرض يعني العرض العام اللي هو قسيم للخاصة، مو يعني واحد من الكليات الخمسة، العرض العام اللي هو مقابل لمن؟ مقابل للذاتي، مقابل للجنس والفصل والنوع، اللي هو الكلي من الكليات الخمسة الخارج عن الذات اللاحق لها. وبعضهم يطلق العرض على الخاصة والعرض العام، يعني على 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 كل كلي خارج عن الذات سواء كان خاصة أو عرض عام، لأنه هذا الإطلاق الأخير قد ما يقولون عرض، يقولون عرضي بالياء. ذن مصطلحين يا أبا، هل المراد من العرض هو هذا الثاني؟ لا، أيضا المراد منه مو هو بخصوصه. إذن ما المراد من العرض في مصطلح العرض الذاتي؟ تذكرون عبارة الشيخ المظفر، العروض معناه الحامل، يعني العروض أو العرض معناه المحمول، كل محمول على الشيء سواء كان شنو جوهرا أو عرضا، سواء كان جنسا نوعا فصلا خاصة عرضا عاما، واضح، أو غير ذلك، كل ما يحمل على الذات سواء كان من الجواهر أو من الأعراض، سواء كان من الذاتيات في باب الكليات الخمسة أو من العرضيات في باب الكليات الخمسة، يطلق عليه أنه عرض. فإذن المراد من العرض ها هنا أو من العروض في مصطلح العرض الذاتي هو المحمول، أو العروض من المراد منه الحامل. فإذن الآن كل محمول يسمى في هذا الاصطلاح عرضا ذاتي، سواء كان جوهر أو عرض، سواء كان ذاتي أو عرضي في بحث الكليات الخمس يدخل هنا. واضح إن شاء الله. الآن أريد نميز، فإذا أطلاق العرض الآن شنو بالنسبة للاصطلاحات الاثنين أو الثلاثة المتقدمة؟ شامل إلهن كل، شامل إلهن كل، أعم من هذه المعاني المتقدمة جميعا. الآن هذا العرض اللي هو المحمول، مرة محمول ذاتي، عرض ذاتي، ومرة عرض غريب. نريد نميز، وهو الأهم طبعا، هو هذا البحث المهم في هذا المطلب، هو هذا، أنه ما هو ملاك كون العرض ذاتيا حتى نميز عن العرض الغريب. فحتى نجي نشوف الكلمة نقول إلها أعراض ذاتية وإلها أعراض غريبة. الأعراض الغريبة نقول ذن خارجات عن علم النحو، يبحث عنه في علم آخر. أما العرض الذاتي لا، كل عرض ذاتي للكلمة لا يبحث عنه في علم النحو. فكل مسألة يبحث فيها عن واحد من العوارض الذاتية للكلمة هي مسألة نحوية، هي مسألة نحوية. فإذا الآن يا مناطق، ما هو المراد أو ما هو الذاتي من الأعراض وما هو الغريب من الأعراض حتى نفهم؟ طبعا هذا المطلب قلت لك قد في دروس العليا مثلا في كتب الأصول لمن يهتم بهذا الجانب المعقولي، يعني قد يصل البحث إلى أشهر في تحديد العرض الذاتي ومناقشة الآراء الأخرى بالعرض الذاتي والخلوص بنتيجة نهائية يستقر عليها الأصولي أو المنطقي على ملاك العرض الذاتي. واللي يحب يقلب الدورات الأصولية ويشوف منهم من كتب 100 صفحة في بحث العرض، منهم من كتب كتاب مستقل بالعرض الذاتي، كتاب مستقل يطلع في ملاك العرض الذاتي وتحليله والآراء الموجودة فيه ومناقشة هذه الآراء لأن يصل إلى فكرة. طبعا ال هم فد فائدة عرضية يعني لكم. شوف بالأصول راح تلاقيكم فد حالة، أنا مثلا أصولي اللي سابقني مثلا شيخ أحمد مثلا يريد يعرف فد شيء، يعرفه بتعاريف اللي جرت عليها عادة القوم في التعريف. أكو قسم من الأصوليين، هو هذا نوع أيضا نوع من الإبداع، طبعا نوع من الإبداع ونوع من الإمكانية العلمية، يجي يقول لك أنا حتى أتميز عن الآخرين أنا أصيغ التعريف بصياغة تختلف، لأنه من يجي اللي يقرأ يدري بي أنا مثلا من تلامذة شيخ أحمد، من يجي يشوف تعريفي هو نفس تعريف أستاذي يقول هذا رجال هو سمع من أستاذه ونزل. مو هاي السمعة اللي على فقهاء التشيع من داخل البيت الشيعي، يقول إيه الرسالة العملية، شنو هي الرسالة العملية؟ أو يشيلون الغلاف مال سيد محسن الحكيم بس يطبعون منهاج الصالحين لفلان من فلان ولزقه مو هذا واقع حال موجود، مو موجود يعني الفكرة، لا الاتهام موجود. مو واحد من العمائم الكبيرة يقول جاني واحد قال لي جاي بطابع بس إغلاف، ما مكلف روحه بس الإغلاف، رايح المطبعة قال لهم طبعوا لي مثلا 1000 إغلاف يا أبي، شنو هذا بس إغلاف؟ قال لي ماكو داعي، هو نفسه الكتاب مال فلان أجيبه خلي الغلاف. هسه أولا أصل الحادثة هذه محل تأمل، محل تأمل، لأنه شنو هذا مثل جاب له 1000 نسخة من ذاك وشلع على الغلاف وخلي شلون؟ أصل الحادثة ما، ثم إن كانت مثلا أكو هيك حالة، هذه هل يمكن تعميمها على كل المؤسسة؟ انت قاعد لك بكرم السامع في مكان بؤره مال سرسريه زين اي والله، مو انا مرات واحد هو عايش له في مكان بي شو اسمه حراميه وبي كذابين وبي مدلسين وبي هذا، خو اعمم الفكره على الكل شنو غير، انا من اريد احكم على 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 فد شخص بحكم معين غير احكم عليه بموضوعيه. يعني أنا أجي معقولة أجي مثلا للشيخ الوحيد اللي دورته الفقهية صار له 50 سنة مثلا، حاشا أنا أقول والله هذا أخ ما أخذ رسالة عملية مال السيد الخوئي وبس كاتب اسمع عليها جاي 50 سنة شي يسوي بيها غير جاي يتابع مسألة كلمة كلمة، وهذا مو يعني هذا شيء مو غريب على ابن الحوزة العلمية المفروض، يعني هذا الاتهام يعني هسه عن ناس بالله البسطاء ممكن أن يمشي، أجيب لك واحد من الشارع تقول له يا أبا والله مثلا الجماعة شنو هي رسالة السيد الخوي جابوا اسمهم وكتبوا عليها فلان، هذا مو إذا أنت هو مقضى عمره بالدرس وتعرف طبيعة الدرس الحوزوي، الفارز يدقق بيها، الشارح يدقق بيها، الحرف الزائد يدقق بيه، ما يطلع من عنده إلا فشلون. المهم بس احنا ما ادري وين موضوعنا، انه المرات التلميذ شي يسوي رأيه نفس رأي السابقين، بس حتى يخلص من هذه التهمة، لأنه أكو ناس فعلًا واقعًا ما عنده شغل وعمل بس تريد السقط بالآخرين، فهو رأيه موافق لرأي أستاذه بس ما يجيب تعريفه بنفس الصياغة، يحاول يبدل الصياغة حتى يثبت أنه أنا نعم وإن كنت موافقًا لكن عندي تصرف بمن ببعض ألفاظ التعريف ببعض قيوده بدلتها، حتى ما يتهم أنه ناقل، حتى ما يتهم أنه هو ناسخ، حتى ما يتهم أنه مقلد. واضح إن شاء الله. هذه بالرغم من إيجابيتها من هذا الجانب بيها سلبية في أنه شنو، أنه اللي يجي يباوع مثلا التعريف شيخ أحمد والتعريف اللي مختلف عنه تماما بالتعابير، أنا إيش مدريني أنه لا حاضر درسي هو مثلاً، وأقول أنا يا بتر مرادي وإن اختلفت التعابير بس مرادي نفس مراد أستاذي مثلاً، أو نتيجة تعريفي هي نفس نتيجة هذا شي يحتاجه من أجل أريد أحلل الرأيين، أنا الثالث طرف ثالث يريد يحلل الرأيين يرادف الجرأة حتى يقول يا بتر مراد فلان هو نفس مراد أستاذه، كل ما هنالك التعابير مختلفة. هذه أوجبت شنو؟ هذه الملاحظة أوجبت فد تعقيد وكثرة في تعاريف العرض الذاتي وأخذ ورد في أنه هذا يعني مثلا الآن من تجي تريد تقول يا بخلي أجمع فد محاولة عندي مثلا أريد أكتب رسالة الآن مختصة بالعرض الذاتي، أقول خلي أتبع وأستقرأ كل تعاريف العرض الذاتي المذكورة. واضح. أجل قدماء المناطق القضية كل سهلة لأن تعابيرهم كلها نفس التعابير. يابا شنو العرض الذاتي مثلا قدماء المناطق؟ يقول ما يعرض للشيء، ما يعرض للشيء لذاته، أو مثلا مثلا لمساوي. هسه لمساوي شنو؟ يعني بواسطة أمر مساوي. الأمر المساوي لو جزء لو خارج، مثلا مثلا، أو هذا التعبير اللي هو بدل مساوي يقول جزئه المساوي أو أمر خارج مساوي. مثلا متأخرون مثلا يجون شوية يغيرون، لحد الآن ما عنده مشكلة. أقول أكو رأيين، هذا القدماء هذا المتأخرين. أجي الآن من أجي التعاريف المتأخرين، هنا تلاص. شنو تلاص؟ أجي أشوف ابن سينا يقول العرض مثلا، العرض الذاتي هو ما يعرض للشيء من جوهره وماهيته. أجي للخواجة مثلا نصير الدين الطوسي أو للعلامة الحلي أقول وما يعرض الشيء للشيء بما هو هو. أجي الثالث يقول هو ما يؤخذ في حد الموضوع أو يؤخذ الموضوع في حده. أجي الرابع يقول هو ما يعرض الشيء بلا واسطة في العروض. أجل الواسطة في العروض أشوف هاي واسطة خفية وجلية، زين هذا شي يريد. أجل الخامس يقول هو ما يعرض للشيء بس لذاته فقط، زين هذه تعابير كلها عن معنى واحد. بس أنا إذا أعرفهم كلهم ومعاشرهم كلهم وأدري يقولون يا بحنا كل إحنا مرادنا، وين اختلفت التعابير؟ مرادنا مثلا مراد المتأخرين يريحوننا، بس احنا خوفا من من؟ خوفا من واحد يطلع لنا يقول انتم شنو؟ انتم مستنسخين، انتم كوبي شو يسموه كوبي بيست، كوبي بيست تشتغلون. مو ذاك اليوم واحد يقول، يقول هذه ظاهرة الكوبي بيست كلهم، حتى العلامة الحلي يشتغل كوبي بيست. المهم فحتى تخلص من هذه التهمة، والتهمة إلها المشكلة، إلها إلها وجود وإلها ترويج وإلها شو اسمه. فدير بالك تجي تقول والله استاذ انا والله شيخ محمد استاذي واحترمه وما اقدر انا اطلع موافقه بالراي، موافقه بالراي، بس مع ذلك شنو واحافظ على نفس تعاريف اللي ذكر. لا دير بالك، دير بالك، لان راح تتهم انت شنو، انت طابع بس الغلاف. فغير ولو بالتعابير ما استطعت، غير بالتعابير ما استطعت. لذلك من النادر أن تجد شنو، أن تجد اثنين من العلماء يحافظون على نفس التعابير. هذا يسبب لنا أن صعوبة في شنو، في تعداد الأقوال، خصوصا إذا كانت الكتابة كتابة شنو مغلقة مثلا مضغوطة. لذلك مثلا صاحب الكفاء اختلفت مثلا آراء في فهم مراده بالعرض الذاتي أنه ما يعرض الشيء بلا واسطة في العرض. بعضهم يقول هيك مراده وبعضهم يقول هيك مراده. ابن سينا اختلفوا في مراده أنه ما يعرض للشيء من 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 جوهره أو من ذاته وجوهره وماهيته. إجا وقالوا الخواجة نصير الدين الطوسي يفهم منه شكل، الفخر الرازي يفهم منه شكل، فلان يفهم منه شكل، فلان يفهم منه شكل. هذا السبب شنو السبب؟ السبب أنه يقول لك إحنا لابد أن نغير تعابير من سبقنا. فهذه النقطة اللي واقعاً تشكل فد صعوبة في المقام، وكثرة البحث عن هذا المطلب يعني شنو كثر تعاريفه. إحنا نحاول في هذا الموضع نحاول أنه نحيط بأهم التعابير في هذا المطلب، ونحاول إرجاع التعابير الأخرى إلى واحد من هذه التعابير الرئيسية حتى نطلع بصيغة نهائية ممكن أن أي تعبير يجينا ممكن أن نفهمه ولمن ينتسب. وإن شاء الله الله تعالى ولي التوفيق والحمد لله.
الله أكبر.